بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا ثقة للإيرانيين بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات، لافتا إلى أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة. رئيسي الذي يزور نيويورك قال في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأمريكية إن أمريكا وأوروبا وإيران قدمت تعهدات وفق الاتفاق النووي، وقد التزمت إيران بتعهداتها، فيما خرقت أمريكا الاتفاقية ولم تفي أوروبا بالتزاماتها. على هامش حضوره في نيويورك، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظراءه في كرواتيا والجزائر وكازاخستان. وخلال لقائه نظيره الجزائري، أشاد رئيسي بدعم الجزائر للشعب الفلسطيني ومنع تغلغل الكيان الصهيوني في الاتحاد الأفريقي، فيما اعتبر عبد المجيد تبون أن الحظر حول إيران إلى دولة قوية. كما شدد رئيسي خلال لقائه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش على أن عصر الإمالات على الأمم قد انتهى، فيما أكد الأخير معارضة بلاده لفرض قيم وثقافة على الدول الأخرى. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بوجود أي تهديد لأمنها من أرض العراق ولا سيما إقليم كردستان. جاء ذلك خلال مباحثات أجرها أمير عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. من جهته أكد حسين التزام بغداد بالاتفاق الأمني المشترك مع طهران وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي فرض حظر على وسائل إعلام إيرانية تخبطا غربيا يائسا. وقال بهادري جهرمي إن فرض هذا الحظر هو قرار لطمس الحقيقة التي تفضح الإزدواجية الأمريكية التي تدعم وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب، لكنها في المقابل لا تتحمل وجود إعلام مستقل له صوت معارض. كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى الرسول عن تفاصيل قصف مطار عربت بمحافظة السليمانية أمس. وقال الرسول إن طائرة مسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت المطار، مما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين. توغلت صباح اليوم آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين الزراعية المتاخمة للسياج الأمني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك اقتحمت قوة من الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال قرية عرب سبيلة في النقب المحتل، واعتدت على الأهالي واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. تتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث الضحايا السيول في مدينة درنا. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1100 و61 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 3 ربيع الأول 1445 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر ور 1402 هجري شمسي، والموافق 19 من أيلول سبتمبر 2023 ميلادي. في 3 ربيع الأول 441 للهجرة توفي الشاعر والأديب والكاتب الكبير أبو العلاء المعري. ولد المعري في مدينة معرة بسوريا الحالية 363 للهجرة، وأكمل دراسته الابتدائية للعلوم الدينية هناك، ثم بدأ بدراسة الأدب والنحو، فسافر إلى بغداد ليدرس في مدارسها ومكتباتها عند كبار أساتذة النحو. ورغم أن أبا العلاء المعري كان ضريرا منذ طفولته، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على تلقي مختلف العلوم وإتقانها، ليصبح فيما بعد من كبار أدباء وشعراء وكتاب عصره. ومن أبرز مؤلفات أبي العلاء المعري كتاب رسالة الغفران والأمالي. في 19 أيلول سبتمبر 1991 ميلادي أبرمت الكويت وأمريكا اتفاقية أمنية عسكرية، وذلك بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي ب6 أشهر. وقد ادعت الكويت بأن الاتفاقية أبرمت للحيلولة دون تعرض العراق للأراضي الكويتية مرة أخرى، ونصت الاتفاقية على السماح للقوات الأمريكية باستخدام الموانئ الكويتية وإقامة معسكرات لتلك القوات وإقامة تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة للقوات الأمريكية والكويتية. وفي عام 1992 أبرمت الكويت اتفاقيات مشابهة مع فرنسا وبريطانيا، وفي السنوات التي تلت ذلك التاريخ أبرمت كل من الإمارات وقطر وعمان والبحرين معاهدات عسكرية أمنية مع الدول الأجنبية مهدت لوجود القوات الأمريكية والبريطانية في الخليج الفارسي.
وأخيرا وفي 19 من أيلول سبتمبر عام 1994 ميلادي بدأت القوات الأمريكية هجومها من الجو والبحر على أراضي دولة هايتي الصغيرة الواقعة في البحر الكاريبي بجنوب أمريكا لاحتلالها. وكانت أمريكا تخطط لإعادة الرئيس جين بيرتراند أريستيد إلى السلطة الذي أطيح به خلال انقلاب عسكري قاده الجنرال سيدراس، وقد فر أريستيد إلى الولايات المتحدة. وبعد 10 أعوام على عودة أريستيد إلى الحكم شنت أمريكا حربا على أريستيد للإطاحة به بدعمها للمعارضة الهايتية، فقامت القوات الأمريكية بخطفه من القصر الجمهوري ونقله إلى جهة مجهولة. وتعتبر العمليات العسكرية في هايتي نموذجا للتدخل الأمريكي في شؤون البلدان الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع، لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته 40 و40، لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أرجع، لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته 40 و40.
الأجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على الصدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
لمعلم الأجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضرع. صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
وجهت وجهي للذي له أخشى علما بفضل عطائه أتمتع. علما تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في لقائنا هذا أحبتنا الكرام سنستمع بداية إلى فقرة إصدارات مع الزميلة عليا صالح، تتناول فيها كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون، وثم سنكون مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا الذي اخترناه لهذا اليوم، الكيان أزمة الداخل والعبور إلى واشنطن، محور حديثنا في هذا اللقاء. والختام سيكون مع فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاحتلال في مشاريع الاستيطان، وسنكون فيها مع الزميلة شيماء كريم. البداية مستمعين الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته دار إكيونيكس في المملكة المتحدة تحت عنوان السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون. يضم الكتاب مجموعة من الدراسات أنجزها المؤلف عبر فترة تطوره العالمي، ونشر القسم الأكبر منها في دوريات مختلفة. مقدمة الكتاب كتبها العالم الإنجليزي فيليب ديفز، صاحب العديد من المؤلفات وكذلك المقالات عن هذا الموضوع، وكان أكثرها إثارة للجدل رأيه بأن التوراة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير، وأن ما يعرف باسم نقش حزقيا الموجود حاليا في متحف باسطنبول يعود إلى الفترة الهيلينستية من تاريخ فلسطين وليس القرن السابع قبل الميلاد. أيها الأحبة، المؤلف توماس تومسون في كتابه السرد التوراتي وتاريخ فلسطين شكك أيضا في محتوى العديد من النقوش التي يحلو لبعض علماء التوراة التقليديين عدها إثباتات على صحة مقاربتهم للنصوص، ونظرا لتشعب موضوعات الكتاب الموزعة على 19 مقالة فإن مقدمة فيليب ديفس الذي لا يتفق بالضرورة مع كل أطروحات المؤلف تعد أساساً كونه يشرح فيها كتابات تومسون وتطورها ومواقف علماء التوراة منها. ويلفت ديفس الانتباه إلى أن تومسون لا يتعامل مع النصوص التوراتية بوصفها نصوصاً تاريخية، وإنما بوصفها نصوصاً أدبية تعبر عن شوق روحي أكثر من أي أمر آخر. وفي الوقت نفسه فإنه يشدد على أن كتاب تومسون الأكثر شهرة فضح المشاكل الكبيرة التي تحيط بالأبحاث التوراتية التقليدية وقدم رؤى بديلة لها. مستمعين الكرام، المؤلف وزملاؤه من كبار العلماء حسموا بأن التوراة ليست تاريخا، وأن أقساما كثيرة منها منتحل من حضارات الشرق العتيقة ومن الفلسفة الإغريقية والهيلينستية، وأن الأبحاث الأثرية في مختلف بقاع المشرق العربي تثبت صحة هذا الرأي، وتوماس تومسون يقدم الأدلة العلمية التي تدعم الاجتهادات هذه، وفي الوقت ذاته ينقض صحة الآراء المخالفة. ومن منظور المؤلف فإن مختلف الأسفار والقصص والمصطلحات التي ناقشها في كتابه هي نصوص ميثولوجية وليست تاريخا. أيها الأحبة، في كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين نجد أن المؤلف توماس تومسون لا يهاب الخوض في موضوعات تعد في ظن البعض من الماكيان العدو الصهيوني في تحوير التاريخ وتزويره لصالح روايته الصهيونية، إذ يعمل على تغيير أسماء مواقع من فلسطين ضربت عمقها في التاريخ القديم لتسويغ احتلاله أرض فلسطين والإيحاء بأن كيانه استمرار لمملكة بني إسرائيل وأن مدينة القدس كانت المركز الروحي لليهودية. بل إنه يجزم بأن مواقع أخرى في مختلف بقاع المشرق العربي كانت ذات أهمية روحية تفوق تلك التي يفرضها العدو الصهيوني على القدس. وهذا التزوير المسيس لتاريخ فلسطين جعل المؤلف يخصص قسما من كتابه لمادة بعنوان نظرة صهيونية للماضي، حيث عراه وربط ذلك كله بالتطهير العرقي الذي مارسه الكيان الصهيوني بحق أهل البلاد وبكل الممارسات العنصرية ذات العلاقة، محاولة منه لخلق تاريخ جديد يمنح كيانه شرعية تاريخية دينية. وشدد المؤلف أيضا على حقيقة أن اليهود ديانة تقوم على لا مركزية التعبد، وهي اتجاه نشأ في القرن الثاني الميلادي في مدينة يبنى الفلسطينية المحتلة على يد الفارسيين الذين شكلوا إحدى الطوائف في ديانة أطلق عليها علماء مطلع القرن اسم اليهودية نسبة إلى إله التوراة يهوه. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون.
بسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. أنتم قيم الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا جرؤوس أنتم قيم الحضارة، أنتم رجال الله والفتح المبين. الأرز يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا شموخ الأرز يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم. يا جرؤوس أنتم قيم الحضارة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وساعة الآن الثانية مساء بتوقيت القدس المحتلة. أزمة الداخل والعبور إلى واشنطن، الكيان أزمة الداخل والعبور إلى واشنطن محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا في اتهام نتنياهو لمعارضي الإصلاحات القضائية انتماءهم للفلسطينيين وإيران؟ ما المتوقع من لقاء نتنياهو بايدن على مسار العلاقات بين واشنطن وتل أبيب؟ ما القراءة الفلسطينية لانعكاسات هذه اللقاءات على تطورات الأحداث في الأراضي المحتلة. اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتظاهرين المعارضين لخطة التعديلات القضائية بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية وإيران. تصريحات نتنياهو جاءت في المطار قبل توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يلتقي على هامشها الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
بروشام النسيب بايدن شيتو يدبر بين الشعر وبروش وريشونا.
مكان اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس مهما، بل الأهم هو المضمون. بهذه الكلمات يواسي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه حول عقد اللقاء في نيويورك وليس في البيت الأبيض، بعد أن كان يطمح إلى صورة مع بايدن في المكتب البيضاوي تمنحه دفعة في الرأي العام الإسرائيلي، لكن ذلك لن يحصل وشكل خيبة أمل كبيرة له. المسؤولون الأمريكيون عزوا قرار عدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في هذه الفترة إلى عدة أسباب، بينها أن ذلك سيسبب ضررا سياسيا لبايدن وإرسال رسالة خاطئة إلى حكومة الاحتلال بشأن خطة التعديلات القضائية التي تقودها لإضعاف القضاء. الخطة القضائية الشجرة التي صعد عليها نتنياهو ولا يعرف كيفية النزول عنها تلاحقه أينما ذهب. فخلال وجوده في الولايات المتحدة من المتوقع أن يصطدم نتنياهو باحتجاج إسرائيليين ويهود أمريكيين يعارضون قوانين التشريع القضائي، خاصة بعد القنبلة التي فجرها قبل سفره إلى نيويورك، حيث اتهم المتظاهرين المعارضين لخطة التعديلات القضائية بالانضمام إلى الفلسطينيين وإيران.
أنا كشايتي ראש אופוזיציה מעולם לא עשיתי את זה ואני יכול להגיד לכם שאני כראש ממשלה מופיע נדעתי בפעם ה-12 באום. אני זוכר שהיו הפגנות לטובת ישראל והפגנות נגד ישראל, אבל הפעם אנחנו רואים הפגנות נגד ישראל על ידי אנשים שחוברים לאשף, לאיראן, לאחרים. שום דבר כבר לא מפתיע, אבל זה לא ימנע ממני לייצג את מדינת ישראל בגאון ובצורה הטובה ביותר למען כל אזרחיה.
نتنياهو من خلال لقائه بايدن وإن كان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيحاول أن يبث رسالة لخصومه بأن الأمور تجري كالمعتاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيبحث وجها لوجه لأول مرة منذ تسلمه الحكومة في قضايا حامية مثل التطبيع مع السعودية والنووي الإيراني والتوتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى النقطة الأكثر حماسة الخطة القضائية. لقاء يعول نتنياهو وشركائه على نتائجه، إذ أشارت دراسة لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب إلى أن الإدارة الأمريكية لا تخفف رسائلها بشأن قلقها العميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية بما يتعلق بدفع تشريعات الخطة القضائية، وكذلك بما يتعلق من سياستها في الحلبات الفلسطينية. الدراسة أكدت أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة الإصلاح القضائي ومحبطة من المواقف الإسرائيلية تجاه الصين وسياستها تجاه الحرب الروسية الأوكرانية. وجاء في توصيات الدراسة أن الكيان الإسرائيلي ملزم بوقف خطوات التشريع أحادية الجانب، فلهذا الموضوع علاقة مباشرة مع إساءة أو تسوية العلاقات مع الولايات المتحدة.
شكرا للزميل محمد نصر. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد ربيع معنا؟ نعم سيد ربيع. نعم يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد ربيع تسمعنا؟ نعم. طيب يعني هذا الموضوع مهم ويجب متابعته من خلال التحليلات التي يقدمها المتابعون والمعنيون بالشأن الإسرائيلي، لأن الأزمة في كيان الاحتلال يبدو أنها تتطور. حكومة نتنياهو لجأت إلى سياسة التخوين واتهمت المتظاهرين والمحتجين على قانون القضاء، على تعديلات القضائية التي يريدها نتنياهو لصالحه ولصالح حزبه والأحزاب المشاركة معه في الائتلاف الحكومي، يتهمهم بالعمالة لإيران وللفلسطينيين، وبالتالي هذا له دلالاته على مستوى التحليل السياسي والقراءة التي يمكن أن تؤخذ من هذه المواقف وهذه التصريحات. نتابع ذلك في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فتابعونا. نعم أحبتنا الكرام، يبدو أن هناك خللا فنيا يعني يحول بيننا وبين الأستاذ ربيع غصن ضيفنا الكريم من بيروت. هناك مشكلة في وصول الصوت إلى الأستاذ ربيع غصن، والزملاء بصدد رفع هذه المشكلة والتواصل مع الأستاذ ربيع حتى ينضم إلينا عبر الهاتف ونتمكن من الحديث معه والاستماع إليه في تحليله للأزمة التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعترف قادة الكيان بأنها أزمة تهدد الكيان بوجوده وبكيانه، وتدفع باتجاه الانهيار وتدفع باتجاه الانهاء لهذا الكيان وطي ملفه إذا لم يتم التغلب على هذه المشكلة وإذا لم يتم التوصل لحل لهذه المشكلة. طبعا سياسة تصدير المشاكل والأزمات هي سياسة يتبعها كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن حتى هذه السياسة الآن وضعه لا يسمح له بأن يستغلها في هذا اللقاء. نستمع أحبتنا الكرام إلى فقرة حديث الدار، ثم بعد ذلك سيكون لنا الحديث مع الضيف الكريم.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم أيها الأفاضل. يعاني حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الاستيطانية كغيره من أحياء مدينة القدس، وبحسب مصادر مقدسية فإن الاحتلال يواصل ليله بالنهار لإقامة مشاريع استيطانية لجذب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على منازل وسكان الحي بهدف إجبارهم على الرحيل. حول هذا الموضوع وافانا الزميل إسماعيل عطايا بالتقرير التالي.
وادي الربابة حي يتردد صداه كنغمة من جمال طبيعته وموقعه، حيث يقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دنومات كأنهن قطعة من الجنة. يحتوي على الكثير من الأثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام، وهو ما لم يرق كالعادة للاحتلال ومستوطنيه، الذين لا يتوقفون عن ابتكار طرق وأساليب للتنغيص على أهل الحي في إطار سياسة التهجير والتهويد.
هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولو أحنا بتخلى عن أرضه ملكنا هذا، ولا أمن موفى إذا أرنا بدر وابه إيش من دلهم زروعة كليتها يعني ومحطين أكل من زيتوني بس فيها الأرض، كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها كيف، وأنا يعني كملتها يعني كليتها الحياة كملتها، ما بك مزروع الزريعة هذه مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغيل، ويعني وسوي كل شيء تمام وصير أحبتي الأرض كليتها.
أهالي الحي يؤكدون أن الاحتلال يغلف مشاريعه التهويدية بغلاف جميل لأجل تسويقها أمام العالم من خلال إعلانه إقامة المشاريع والحدائق التوراتية، ولكن الحقيقة سرعان ما تكشف إجرامه من خلال منعه لأهالي حي وادي الربابة من القيام بأي إصلاحات أو ترميم لمنازلهم. في المقابل يشجع المستوطنين على الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي من خلال إقامة قبور وهمية وتأمين اعتداءاتهم على أراضي المقدسيين واقتلاع أشجار الزيتون منها. الاحتلال يعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لحي وادي الربابة، ولذلك يسعى لتغيير معالمه من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية لجذب المستوطنين كإقامة المطاعم والقطار الهوائية وجسر لربط الحي بمنطقة النبي داود، إضافة لربط الحي ضمن سلسلة محطات لقطار يربط المناطق الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، ليبقى حي الربابة كغيره من أحياء المدينة يعاني الاستيطان والتهويد.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تتعرض عائلة ربعي في قرية التوانة بمسافر يطة إلى شتى وسائل الضغط من قبل سلطات الاحتلال من اعتقال وهدم لبيوتهم بهدف تهجيرهم قسرا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
بعد اعتقال دام لأكثر من عامين، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأخوين بلال ومحمد ربعي من قرية تواني بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما أبقت والدهما الحاج فضل ربعي تحت قيد الأسر، والذي عانى هو وعائلته الأمرين من السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم.
اعتقال من يتم علينا هنا من قبل المستوطنين، أكثر شيء ضغطين على هذا الإشي إنه تواجدونا في هذا الإشي إنه بشكل عليهم يعني خطر، يعني إنه لازم يزولوك من هذه المنطقة. والسياسة الثانية اللي تم الامتداد للزاد في المستوطنات والمضايقات على رعاة الأغنام وعلى الناس اللي بدو يحرضوا أراضيهم، كتابوا هذا الإشي بيقول لك يعني كل هالمضايقات إنه يهجروك من هذه المنطقة، وبحط الرعب في الأطفال وهذا حتى عندك إيش تطلع من هاي المنطقة.
تعرضت عائلة ربعي لهدم منزلها مرات عديدة، فيما تعرض أبناؤها للاعتقال والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال بحجة اعتدائهم على عصابات المستوطنين في المنطقة، وكلها حجج واهية ينتهجها الاحتلال إرضاء لعصابات المستوطنين الجاثمين على أراضي المواطنين في مسافر يطا.
عندما سكن هنا كان يتعرض بشكل مباشر للمضايقات من المستوطنين القريبين من هذا المكان الذي يبعدون قرابة 500 متر عن مسكن فضل ربعي، بحيث أنه يحاولون الضغط عليه بعدم التوسع، لكن فضل إصراره وثباته في هذه المنطقة وأولاده الذين ساندوه دفعوا فاتورة الاحتلال، أو الاحتلال دفعهم فاتورة وهي الحجز والسجن منذ أكثر من عامين.
لا تنفك سلطات الاحتلال من مواصلة هجمتها الشرسة تجاه مسافر يطا والمواطنين فيها، فهي تستخدم كل الطرق المتاحة لديها لإرغام المواطنين على ترك أراضيهم والسيطرة عليها بهدف توسعة البؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير، ونتابع أيها الأفاضل في حديث الدار، حيث تعيش عائلة جابر في وادي الغروس شرق مدينة الخليل واقعا صعبا جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك لقرب بيوتها من مستوطنة كريات 4. وقالت العائلة إن الاحتلال يهدف للاستيلاء على ممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني، وإن المنطقة تفتقد لمقومات الصمود والخدمات الأساسية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صعبة هي حياة الفلسطينيين في واد الغروس شرق الخليل، ممنوعون من أبسط حقوق العيش، فالحصول على حقهم مرهون بتهديد السلاح الصهيوني. المواطنة ليلى سميح جابر تعيش في المنطقة منذ 27 عاما، لاقت اعتداءات كثيرة من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
عندنا المي بينزلوهاش علينا، واليهود بدهم يطخونا. يعني معناتنا غير شكل الشيك برضو، بس واحد من البنات تطلع ولا شيء بصيروا يصيحوا ويصرخوا عليها، واحنا معاناتنا يعني غير شكل من المي من كهرباء من كل إشي.
في خطواتها المثقلة ترابط أم العز جابر في المنطقة، بيتها وأرضها تعرضوا سابقا لاعتداءات المستوطنين ومحاولة السيطرة على المنطقة، لكنها ما زالت تنقل رسالة الصمود للأجيال.
كنا بجات لما أطلع أنشر يريدوا يروح على البيت يرفعوا السلاح علينا. طب وين بدي أروح؟ لهي سكروا علينا الطرق، بدهم ياخذوا يستولوا على المنطقة اللي نحن فيها هون. طب وين نروح نحن؟ وين وضعنا على الله؟ وين بدنا نطلع؟
أما الحاج سامي لم تكن حكايته مختلفة إلا بشكل الاعتداء الصهيوني. جيش الاحتلال قام بضربه قبل نحو 4 أشهر حينما كان يعمل في أرضه.
أنا أكلت هواتين أنا وأنا إلي حوالي 4 أشهر وأنا بعاني، وراحوا لي رأسين غنم كمان أتل سم، فهذه عيشة مش عيشة.
اعتداءات طالت الأرض والشجر والحجر. جيش الاحتلال عام 2019 هدم بركة لجمع المياه في واد الغروس، وما زال المزارع الفلسطيني يعاني من توفير مصادر المياه، وحملوا رسالة للمسؤولين الفلسطينيين طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية للحفاظ على المنطقة.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية وجرفت طريقا معبدا في قرية دير شرف غرب نابلس. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عمار بركات.
عمليات هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال هنا في بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، بهدف منع المواطنين من التواجد فوق أراضيهم ومنع الامتداد العمراني وتحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية.
10 إخطارات أو أكثر لمعظم المنشآت التجارية الواقع هنا، فمنهم من توجه المحكمة الإسرائيلية بحجة إيقاف عملية الهدم، ولكن هذه المنشأة تم تدميرها صباحا بحجة عدم الترخيص.
طابت أوقاتكم بكل خير، ونشكر الزملاء في إعداد وتقديم فقرة حديث الدار، شيماء كريم، إسماعيل عطايا، عماد الشاتي، طلال درويش، عمار بركات، وحسن نمر معد الفقرة. ونعود لمتابعة حديثنا حول موضوعنا الرئيس في هذا اللقاء، الكيان أزمة الداخل والعبور إلى واشنطن، والأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت عبر الهاتف نرحب بك أستاذ ربيع، أهلا بك في لقائنا. نعم سيد ربيع تسمعنا؟ سيد ربيع غصن؟ نعم سيد ربيع غصن معنا؟ نعم يبدو أن هنا المشكلة ما زالت قائمة، والاتصال بالأستاذ ربيع يعني لا يمكن التواصل معه عبر الهاتف، وإن شاء الله الزملاء يحاولون رفع هذه المشكلة. سيد ربيع معنا؟ نعم. وطبعا الزملاء حاولوا كثيرا، وجاء الفريق الفني لمعالجة هذه المشكلة ورفعها من ويعني رفعها وإنهائها حتى يتم التواصل مع الأستاذ ربيع والحديث معه في هذا اللقاء. على كل لم يتم ذلك لحد الآن، ونتابع لقاءنا هذا بعد قليل. سيد ربيع غصن أهلا بك في لقائنا. أستاذ ربيع، سيد ربيع غصن تسمعنا؟ نعم سيد ربيع غصن. نعم على كل كان بودنا أن نتحدث أو نستمع إلى الأستاذ ربيع غصن وتحليله فيما يتعلق بالوضع داخل كيان الاحتلال وهذه الأزمة بين الجمهور وبين الحكومة بقيادة نتانياهو ومحاولتها تقليص والتحديد لصلاحيات القضاء، خاصة فيما يتعلق بأدائها وما تقوم به هي من إجراءات وتتخذ من قرارات، وتريد أن تحد وتحجم من حجم تأثير القضاء وإمكانية تأثير القضاء على قراراتها، خاصة أن للقضاء يعني كان نوع من السلطة الرقابية والإشرافية على أداء الحكومة، وبالتالي كان بإمكانها أن تنقض قرارات الحكومة وأن تلغيها وتجعلها حبرا على ورق وكأنها لم تكن، وبالتالي هذا يمنع الحكومة من تمرير ما تريد. وبالطبع نعم نرحب مرة أخرى بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد ربيع يعني باختصار لو سمحت، نتانياهو يتهم المعارضين لخطة التعديلات القضائية بالانتماء أو الانضمام إلى الفلسطينيين وإيران، ما دلالات ذلك برأيك؟
أعتقد أن الأزمة والانقسام الداخلي الإسرائيلي بات على يعني شفا هاوية، وبالتالي هذا الانقسام بدأ يمحو إلى مكان قد يؤدي بكل حيثيات الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة. ولا بد من أن الكلام الصادر عن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة وزراء العدو يعني هي تماما ككلمة وجودية ككلمات أقرانه من رؤساء الحكومة في ستينيات القرن الماضي، وبالتالي ما تمر به ما يمر به الكيان الصهيوني اليوم هو انعطافة تاريخية في وما على أن يذهب إلى أمريكا نوعا ما على حكومته على شد الحالة الإسرائيلية في هذا الوقت الحساس. اليوم عندما يقوم رئيس حكومة صهيوني باتهام المعارضة، هذا الاتهام هذا معناه بأن الإسرائيليون بدأوا يخونون بعضهم البعض.
نعم.
وبدأت تسقط ثوابت الالتزام الداخلي السياسي في المجتمع الصهيوني، وبالتالي تمزق الحالة الاتحادية التي كان يتمتع بها الكيان الصهيوني.
نعم.
منذ انطلاقه واحتلاله لفلسطين المحتلة عام 1942.
نعم.
ولهذا الأمر أعتقد أن كلام نتنياهو اليوم يشير إلى أن هناك فعلا مرحلة وجودية لكيان الصهيوني. نعم. في المرحلة المقبلة.
طيب، هناك لقاء مرتقب بين نتنياهو وبايدن في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، هل برأيكم سيكون له تأثير على هذه الأزمة، أو لهذه الأزمة سيكون تأثير على اللقاء؟ ماذا تتوقعون؟
جميل هذا السؤال. للأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني طبعا تأثير على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان هناك كلاما أمريكيا يعبر عن الانزعاج مما حصل في الانتخابات الأخيرة، والانزعاج عن يعني طريقة إدارة بنيامين نتنياهو للمشهد السياسي الصهيوني. وأعتقد أن المسألة هنا باتت تتفلت من هيمنة الخارجية الأمريكية على المشهد الإسرائيلي ككل. التأثيرات الأمريكية على الحالة الصهيونية، نعم هناك تأثيرات أمريكية مهمة على الحالة الصهيونية، وأعتقد أن بنيامين نتنياهو يعني يريد من هذا اللقاء أن يكون هناك ضغطا أمريكيا لتحليل الأزمة ولوقف الضغط المباشر على الحكومة الصهيونية في هذه المرحلة الحساسة. اليوم الكيان الصهيوني لديه تحديات، وجملة هذه التحديات خطيرة بكلها وكبيرها، فالتقدم الإيراني في المنطقة وفي الحالة الدولية يعني يؤسس لخطر كبير وخطر وجودي على الكيان الصهيوني. التقدم والتطور في عمل المقاومة في لبنان.
نعم.
يؤسس لخطر وجودي على الكيان الصهيوني.
نعم.
الحالة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وعرب 48.
نعم.
ستؤدي إلى خطر مهم على الحالة الوجودية الصهيونية.
شكرا.
لهذا الأمر لا يستطيع نتنياهو أن يجامل ما بين الضغط الداخلي.
نعم.
للمعارضة الصهيونية والضغوط الخارجية التي يتعرض لها الكيان الصهيوني.
شكرا لك الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المشاركة، ونأسف للمشاكل الفنية التي أخرت حضور الأستاذ عبر الهاتف في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.